بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما الحكم في من يقول عند تسوية الصفوف أغلق الجوالات، وكذلك من يقول صلوا صلاة مودع؟ حديث صلوا صلاة مودع مختلف فيه، والراجح بعض لم يثبت الحديث، فعلى هذا لا يقال. ما يقوله أيضا بعض العلماء: أقبل على الله بقلوب خاشعة، كذلك هذا ليس من تسوية الصفوف. فمثل هذه الألفاظ لو اتخذت عبادة في هذا الموضع، تحديدها في هذا الموضع يكون من البدع. لكن لو قيلت نادرا كما تقال في أوقات أخرى فلا بأس. وأما أغلق الجوالات فهذا إذا حصل تنبيه في بعض الأوقات فلا بأس. وأما اتخاذها عبادة التنبيه عليها وقت كل صلاة فهذا مخالفة للأدلة. هذا حجات الحديث: لينوا بأيدي إخوانكم، حديث ابن عمر عند أبي داود، ولينوا بأيدي إخوانكم يعني لا يحصل الزحام والشدة، هذا بين أمناكم، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تجروا فرجات للشيطان، ومن صلى صفا صلى الله وقطع صفا قطع. هذا أخرجه أبو داود عن ابن عمر، حديث حسن. وهذا أيضا الأخ يقول: إذا قال إمام أما الركوع فأعظم فيه الرب، أما السجود فيجتهد في الدعاء، كذلك ما عليه دليل. هل هذا الحديث صحيح أن الإمام يقول للمأمومين: يمنوا ما استطعتم؟ لم يثبت الأحاديث التي فيها الأمر بالتيمن في الصفوف لم تثبت. يقول: إذا صليت أمام شخص آخر هل أقول له استوي أو لا يلزم ذلك؟ لا ما يلزم، حتى في صفوف الجماعة ما هو لازم، إذا رأيته مستوي ممكن تدخل بالصلاة مباشرة. ما الدليل؟ إذا رأى مستوي لا يلزم أن ينبه، يدخل مباشرة. جاء حديث في ذلك حديث النعمان البشير قال في صحيح مسلم: فجاء يوما حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا بادي صدره، ثم نبه لما رأى واحد قد بدأ صدره وتقدم على الناس، قال: سوينا صفوفكم ولا يخالفنا الله بين وجوه. فقال حتى كاد أن يكبر دليل أنه كان سيتركها في ذاك اليوم، فلما رأت أن هناك من لم يستوي نبه على ذلك. وأما شخص آخر فإن وقف بحذائك، وقف في المكان المطلوب ويحتاج، وإلا تقول له تقدم، إذا تأخر قليلا تقول له تقدم. وهذا نسينا ننبه عليه في موقف الشخص الواحد يكون بجواره، فما يفعله بعض الناس من التأخر قليلا قال به بعض الفقهاء وليس عليه دليل. الذي عليه أكثر الفقهاء أنه يجلس ماذا محاذيا له. يقول: إذا استوى الاثنان في الحفظ وكان أحدهما حسن الصوت، عند استواء في الحفظ والقراءة كما في الحديث يقدم من أعلمهم بالسنة وليس حسن الصوت، فإن كانوا كذلك فإن استووا في الأمور كلها ما بقي إلا حسن الصوت يقدم حسن الصوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع من حسن الصوت، ولأنهم أحضر لخشوع الناس. وإلا فنبدأ بتقديم من جاء في الدليل تقديمه. يقول: تسوية الصفوف بعد تكبير الإمام هل هذا جائز؟ ينبغي الإمام أن يتأخر وأن لا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف، فإن حصل فلا بأس أن يتأخر شخص عن تكبيرة الإحرام ويكمل تسوية الصف، هذا من التعاون. يقول هل يصح أن يسوي الصفوف باللغة الأعجمية بالمعنى؟ يصلح، لكن إذا كان يحفظ الألفاظ الشرعية يأتي بالألفاظ العربية. يقول من كان يحفظ القرآن وهو يلحن وآخر لا يحفظ إلا قليلا ولكنه حسن هذا، أيهما يقدم في الإمامة؟ نبهنا عليه في الدرس السابق عن أيهما أصحابي حسن الأداء وإن كان حفظه أقل. طيب، أخذنا بعض المسائل في الدرس السابق، كانت واضحة في المسائل. أين تقف المرأة من الإمام؟ من خلفهم. حديثهم مسلمين من خلفنا. طيب، السيدة وقفت معهم بالصف، ما الحكم؟ لا تبطل الصلاة، ما يجلس لها المصلين بجوار الرجال الأجانب، لا يجلس لها، وهل تبطل الصلاة؟ إن يأثم الصلاة صحيحة. الله المستعان. والصلاة أمام الإمام، يصف بعض المأمومين أمام الإمام. يعني عند العذر جائز، وإلا في الأصل أنه لا يجوز وتبطل به الصلاة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرض. من اختار هذا القول من الأئمة المشهورين؟ أم شيخ الإسلام قال وهو قول في مذهب أحمد. وصلنا إلى حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. ورواية أبو داود أيضا إسناده صحيح. هذه مسألة مشهورة، وهي إدراك الإمام إذا أدرك المؤتم إمامه في حال ركوعه، هل تعد له ركعة أم لا؟ سنقرأ أقوال العلماء في ذلك. قال في هذه المسألة: من أدرك الإمام راكعا فهل تعد له ركعة؟ في هذه المسألة قولان. الأول أنها تعد ركعة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قال الإمام أحمد إنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، وحكاه إسحاق المراهوي إجماعا. قال: وقد صح الاعتداد بذلك ركعة عن بعض الصحابة، وهم ابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وجاء عن غيرهم. هؤلاء ثلاثة الصحابة الأسانيد الصحيحة لهم أنهم كانوا يعدونها ركعة. قال: وقد جاء في ذلك أحاديث صريحة ولكنها ليست صحيحة، وهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وفي إسناد يحيى بن أبي سليمان المدني قال البخاري: منكر الحديث. وقع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة. وفي إسناد يحيى بن حميد ضعيف، قد تفرد بهذا اللفظ، والحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني لفظ الصحيحين إنما هو في إدراك ركعة من صلاة الجماعة أو من الصلاة قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن تطلع. قال: وأصح أدلة الجمهور حديث أبي بكر الذي في الباب، وقد قيل إنه ليس فيه دلالة لأنه ليس فيه أن أبا بكر لم يزد ركعة، يعني قال الأصحاب القول الثاني ليس في الحديث أن أبا بكر لم يزد ركعة، بل قالوا احتمل أنه قام وزاد ركعة، ولما انتهى من صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله عليه الصلاة والسلام. فقال الحديث ليس صريحا لاحتمال أن أبا بكر قد زاد ركعة. قال: لكن قال الحافظ بن رجب رحمه الله: لم يكن حرص أبي بكر على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة، يعني ما فائدة أن أبا بكر يحرص ويسرع في حال الركوع، يسرع ونعم حتى أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام إسراعا، وزد على ذلك يركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي إلى الصف. يقول الإمام ابن رجب: ما فائدة هذا غير إدراك الركوع، وإلا فما الفائدة من هذا الإسراع كله؟ إذا كان لا تعذر، إذا كانت لا تعذر ركعة فلماذا هذا الإسراع؟ قال: لم يكن حرص أبي بكر على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية، ولذلك لم يقل منهم أحد إن من أدركه ساجدا فإنه يسجد حيث أدركته السجدة ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل في الصف، يعني ما قال أحد في حال السجود أنه يفعل ذلك، في حال الركوع قالوا له أن يركع دون الصف ثم يمشي كما فعل أبو بكر. ثم قال: وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل لم يصرحوا بالاعتداد لتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، يعني عد درجات لا تشكيك في أمر واضح، حديث واضح لأنه ما تعجل إلا من أجل الإدراك. القول الثاني أنها لا تعد ركعة، وهو قول ابن المديني والبخاري وابن خزيمة والظاهري، وذلك لأنه فاته مع الإمام القيام والقراءة، فاته مع الإمام القيام والقراءة، وفي هذا وفي حديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: هذا ما أدرك القيام ولم يقرأ الفاتحة، والحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ولم يعرف عن أحد قوله قبل قول ابن المديني، ولعل الإمام أحمد قاله إنكارا على هذا القول الذي بلغه عن ابن المديني، فإنه في رتبته، ابن المديني في رتبة الإمام أحمد وفي طبقته، فقول الإمام أحمد الذي تقدم معنا لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام مقصودهم من المتقدمين عليهم، وإن لك علي ابن المديني في طبقة الإمام أحمد. قال: وقد أخرج البخاري في جزء القراءة من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الأعرج عن أبي هريرة قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع، وإسناده ظاهر الحسن. ابن إسحاق صرح بالتحديد. وقد جاء عن أبي هريرة، وحديث أبي هريرة هذا هو صريح في أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة في لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع، فقد يفهم منه أنه من أدركه ولو لم يستطع قراءة الفاتحة على قول أبي هريرة تعد له ركعة، لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع، يعني هذا الأثر الذي استدل به إذن ليس صريحا على قوله، قد يكون مقصود أبي هريرة أنه لا بد أن يدركه قبل الركوع ولو شيئا يسيرا ولو لم يدرك قراءة الفاتحة. وقد وسيأتي أنه أيضا قد يعز. وقد جاء عن أبي هريرة من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المديني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: بالاعتداد بها ركعة، يعني هذه طريق أخرى عن أبي هريرة أنه عدها ركعة، من أدرك الإمام راكعا عدها ركعة.
قال ابن رجب رحمه الله أما المروي عن أبي هريرة قد اختلف عليه فيه، وليس عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق حسن الحديث وابن إسحاق حسن الحديث. قال ثم ذكر نصوص بعض العلماء في تقديم عبد الرحمن بن إسحاق على محمد بن إسحاق، ثم قال وأيضا فأبو هريرة لم يقل إن من أدرك الركوع فاتته الركعة، لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقول هؤلاء، إنما قال لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام، وهذا يقتضي أنه لو كبر قبل أن يركع الإمام ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركا للركعة، وهذا لا يقول هؤلاء، فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به، يعني حتى قول أبي هريرة قال لو ثبت فليس صريحا بقولهم، والله المستعان ليس صريحا، نعم من حيث الصراحة ليس صريح، ولكن قد يكون لهم فيه مأخذ، وكما تقدم أن المنقول عن أبي هريرة مختلف، عبد الرحمن بن إسحاق روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال فعد ركعة، أنه قال بالاعتداد بها ركعة، أي من أدرك الإمام راكعا. وقال علمنا الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر، أي كلامه عن آثار أبي هريرة، إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائما، وهذا من عند أبي هريرة، يعني هذا الاشتراط من عند أبي هريرة، وتقدم بالحديث أنه من أدرك راكعا، وكذلك الفتوى عن الصحابة الآخرين أنه تعد ركعة حتى وإن لم يدرك القيام. قال ولا نرى له وجها، والذين خالفوه أبقوا منه وأكثر، ورضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عبد الله صدر الله الصواب قول الجمهور، وهو أن إدراك الركوع يعتبر إدراكا لركعة والله أعلم، لأن هذا عمل الصحابة رضي الله عليهم، وحديث أبي بكر نص في المسألة أو ظاهره ذلك، وأما حديث لا صلاة من نقرأ فتح الكتاب فيكون عاما مخصوصا بهذه الحالة، وهو إدراك المأمون لإمامه في حال الركوع، لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب من العام المخصوص يخصص بهذه الحالة، وهو من أدرك الإمام في حال الركوع. والإمام البخاري حمل الآثار الواردة عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون أن الإمام يجب عليه قراءة الفاتحة، الإمام البخاري حمل الآثار عن الصحابة الواردة عن الصحابة لأنهم كانوا يرون عدم وجود قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام، وهذا لا يتجه له في الآثار كلها، نعم إن صح له عن بعض الصحابة أنهم قالوا ذلك فلا يتجه له في الآخرين، لا يتجه له في بقية الصحابة رضوان الله تعالى. وأيضا بعضهم رأى أنه تكفي قراءة الإمام في حالة الجهرية فقط، في حالة الجهرية، وأما في السرية فيرى القراءة واجبة على الإمام، ومع ذلك هم حكموا على أن تعد ركعة حكما مطلقا سواء كانت صلاة سرية أو جهرية، دل على أن تعليل البخاري فيه نظر، تعليل الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة فيه نظر، أن الصحابة إنما قالوا بهذا القول وعلّلها كذا، قال إنما قالوا بهذا القول أنها تعد ركعة لأنهم يرون أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وهذا ليس بصحيح في جميعهم، وأيضا الذين ورد عنهم أنهم قالوا تجزء قراءة الفاتحة قالوا بها في الصلاة الجهرية، بينما في إدراك الركعة عدوها ركعة في صلاة جهرية أو سرية، إذا أدرك الإمام ركعة تعد ركعة. وأيضا نقل أحمد عدم الخلاف عن قبل ابن المديني له أيضا قوة تقوي المسألة، لا يعلم عن أحد من التابعين ولا عن أحد من الصحابة أنه لم يعدها ركعة، إلا ما جاء عن أبي هريرة وألفاظه محتملة والنقل عنه مختلف. لا أثر عن أبي هريرة النقل عنه مختلف. فقوله الذي يخالف به الجماعة أولى بالترجيح. قوله الذي يخالف به الجماعة الذي يوافق فيه الجماعة أولى بالترجيح. شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل كان على ترجيح القول الثاني. كذلك الشيخ أخيرا حافظه الله على ترجيح القول الثاني. وقال أول رجحه أيضا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين وغيرهم. وعلى هذا جاء قبل أن يكبر الإمام جاء كبر تكبيرة الإحرام والإمام قال الله أكبر أدركه في حال القيام. هل تعد له ركعة؟ عندك؟ نحن الآن خرجنا لأنها تعد له ركعة. إذا أدرك الإمام راكعا تعد له ركعة. فإذا أدركه كبر الإمام كبر المأموم فكبر الإمام بالركوع. بدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة فكبر. هل يركع معه أو يبقى يقرأ الفاتحة؟ يبدأ يقرأ الفاتحة. لكن الآن سيقوم على الركوع عندك يركع وتعذب ركعة. نعم باب أولى هذا قال الذين عدوها ركعة. نعم فهذا تعذب ركعة نعم لأنه أدرك الركوع وزيادة قليلة من القيام لا يستطيع بها قراءة الفاتحة. فلو أنه وصل وعنده من الوقت ما يستطيع قراءة الفاتحة كبر فشغل بالتذكير بها أو شغل نفسه بدعاء الاستفتاح فكبر الإمام للركوع. هل تعد له ركعة؟ أو هل ماذا يسمع في هذه الصورة؟ يقرأ الفاتحة ويكون معذورا بتذكيره وسهوه يكون معذورا بالسهو يقرأ الفاتحة ثم يقرأ. فإذا قام عليه الإمام ما تعد له ركعة. نعم يلحقه. تقدمت معنا مسائل سبق الإمام للمأموم أنه من كان معذورا فيتم سبقه ويلحق الإمام يخفف ويلحق. قال المسألة الثانية إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أم بعد رفعه. ما الحكم في هذه السورة؟ إنسان جاء قال الله أكبر الإمام قال سمع الله لمن حمده فهو يقول ما أدري أنا لعلي ما ركعت إلا بعد أن قام يشك في ذلك. نعم ما يعتد بها إلا مع اليقين لأن الأصل عدم الإدراك فلا يحكم له في إدراك الصلاة إلا اليقين. قال لا يعتد بتلك الركعة عند جمهور العلماء لأن الأصل عدم ذلك واليقين لا يزول بالشك. وما هو مذهب البخاري في هذه المسألة؟ لا تعد من باب أولى ويقول إذا أدرك وهو راكع وركع معه ما تعد ركعة فهذا من باب أولى أن هذا متردد هل أدركه في حال الركوع أم أنه رفع رأسه قبل أن يصل إلى الركوع. المسألة الثالثة هل يشترط في إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه؟ يعني هل يشترط أن يطمئن فيه أو أنه لو أدرك جزءا يسيرا فقد أدرك الرأس؟ يعني قال أكثر العلماء قالوا لا يكون مدركا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه رأسه. يعني يكفي أن عندهم أن يدرك جزءا من الركوع فنعم فيدرك الإمام في حال الركوع ولو جزءا يسير. قال ولم يشترط أكثرهم الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه واشترط بعض الحنابلة الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه. وبماذا حد الطمأنينة فيما تقدم معنا؟ تسبيحة واحدة كاملة سبحان ربي العظيم. فلو أنه ركع فقال سبحانه فقال الإمام سمع الله لمن حمده ما كمل ما أكمل قوله سبحان ربي العظيم نعم، فهذا قد أدرك الركوع مع الإمام، الصحيح أنه تعد له ركعة ويتم، هو يتأخر قليلا يتم ذكره ثم يقول. وذهب بعضهم إلى أنه يدرك الركوع بإدراكه تكبيرة الإحرام، وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى والليث وزفر، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام ثم أراد الركوع فرفع الإمام رأسه فيكون قد أدركه فيركع، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، صحيح أنه لا يدرك إلا بإدراك الركعة. قلت الصواب قول الجمهور، وهو أنه يدرك الركوع الركعة بالركوع، ولا يشترط أن يطمئن مع إمامه، ولكن يجب عليه أن لا يرفع رأسه حتى يطمئن بنفسه، والله أعلم، يعني يتم هو نفسه الذكر الواجب عليه ثم يقول. ممن ورد عنه أيضا القول بهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مسألة الاعتداد بالركعة، ولكن من أذكره لأن السند منقطع لم يثبت على أبي بكر، القول بالاعتداد بالركعة جاء أيضا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكنه منقطع. فاكتفينا بالآثار الواردة من مسعود بن عمر بن ثابت، وإذا ثبت عن ابن الزبير كما في مصنف والأوسط، ثبت أيضا عن ابن الزبير، سيأتي معنا أيضا ذكر أثر ابن الزبير في المسألة القادمة. قال مسألة الرابعة، الركوع دون الصف في حق من تأخر، هل له أن يركع كما فعل أبو بكر دون الصف ثم يمشي وهو راكع إذا كان قليل الصف؟ طيب، قال صح عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف ثم يمشون إلى الصف إذا أدركوا الإمام في ركوعه، وهم عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسبب منقطع، وهذا الذي أشرنا إليه، وفعله جمع من التابعين منهم عروة ومجاهد وأبو سلمة وسعيد بن جبير وعطاء. وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح عن ظاهر الصحة كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله، وإظهار أن المقصود مع قرب الصف كما فعل أبو بكر ما ركع إلا قبل أن يصل إلى الصف، وأما الركوع من أماكن بعيدة احتاج إلى نظر، ربما ما يصل إلى الصف إلا وقد رفع الإمام رأسه فيكون من صلى منفردا خلف الصف، لكن يحمل على أنه قرب الصف بحيث أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه، وأما مع البعد ففيه حركة كثيرة في الصلاة تبطل الصلاة، وفيه أيضا أنه سيصلي منفردا خلف الصف ما سيدخل حتى يرفع الإمام رأسه. رفع صوتك. هم اختلفوا في كلمة ولا تعد، هل نهى أيضا عن المشي يعني عن الركوع دون الصف أو نهى عن الإسراع؟ فالذي رجح العلماء الألباني أن النهي محمول على الإسراع كما في حديث أبي هريرة: إذا أقيم الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والرقى ولا تسرعوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال يحمل على قول ولا تعد أي للإسراع، وعلى كل قد يشمله هذا أيضا، لكن بقية عمل السلف عمل الصحابة رضي الله عليهم. نعم، لا جاء في بعض الألفاظ، جاء في بعض الألفاظ أنه أسرع، ذكرها العلامة الألباني في الصحيحة. طيب، وعلى كل ترك ذلك نعم خشية أن يكون دخل في هذا اللفظ ولا تعد أي إلى جميع الأعمال هذه الإسراع والركوع دون الصف، الله المستعان. لكن بقي معنا عمل الصحابة يدل على أنه كان معلوما عندهم أن هذا العمل جائز أن يركع قبل أن يصل الصف ثم يمشي. على كل ما ينكر على من فعل ذلك ونحن نختار ترك ذلك. والله أعلم. طيب نكمل ما كتبنا. قال وقد قيد جمع من أهل العلم جواز ذلك بما إذا كان قريبا من الصف، وهم القاسم والحسن والزهري والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد في رواية وحكي عن مالك. وذهب طائفة من أهل العلم إلى المنع من ذلك، وهو قول النخعي وحكي عن حسن، وقول أحمد في رواية وهو ظاهر اختيار البخاري. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن أنه قال إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف، وروي مرفوعا ووقفه أصح. واستدل من قال بالمنع من ذلك بحديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد. وذهب بعضهم إلى أنه إن كان منفردا لم يركع حتى يدخل الصف، وإن كان معه غيره ركعوا دون الصف، يعني يركعون مع بعض ويمشون مع بعض، هذا فيه نظر. وهو قول إسحاق أبي بكر في شيبة أحمد في رواية حكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة. ما قالوا؟ قال من أجل ماذا قالوا هذا؟ من أجل ماذا؟ حتى لا ينفرد الصلاة خلف الصف. قال وعبد الله الصواب هو القول بالجواز إذا كان قريب الصف لحديث عبد الله بن الزبير. نعم، لأنه قال في الحديث فإن ذلك السنة. من أجل هذا الحديث حمل الشيخ الألباني حديث أبي بكر قوله ولا تعد في حديث الذكرى على أنه لا يعد إلى الإسراء، لأن حديث ابن الزبير قال أن هذا العمل من السنة فإن ذلك السنة. وهذا مما يدل على حرصهم على إدراك الركوع. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا هذا العمل كله؟ من أجل إدراك الركعة. قال بعض الصواب والقول الجواز إذا كان قريب الصف لحديث عبد الله بن الزبير، وأما إذا كان بعيدا من الصف فلا، فإنه يحتاج إلى عمل كثير ينافي الصلاة، وفعل الصحابة يحمل أنهم كانوا قريبين من الصفوف، وهو صريح في أثر زيد بن ثابت. وأما حديث أبي بكر فيحمل قوله ولا تعد أي إلى الإسراع، فيوافق الحديث الآخر إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون الحديث. والله أعلم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.